الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. استقبل رئيس الجمهورية جلال طلباني في مقر إقامته ببغداد اليوم وفدا من الحزب الإسلامي العراقي ضم عددا من قيادي الحزب. الرئيس طلباني استعرض آخر التطورات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية، مؤكدا أن العراق لا يحكم إلا بالتوافق بين الشيعة والسنة والأكراد. طلباني أكد أيضا على أهمية دور العشائر العراقية الوطنية المنتفضة على تنظيم القاعدة الإرهابي في استتباب الأمن والاستقرار في العراق. قال نائب وزير الخزانة الأمريكية روبرت كيميت إن شركات النفط الدولية لا تخشى الأوضاع الأمنية في العراق، وإنها مستعدة للشروع في الاستثمار ما أن يتم اعتماد قانون النفط والغاز. تحدث كيميت خلال زيارة إلى العراق مشيرا إلى أن عدم اعتماد القانون يشكل العائق الرئيسي أمام تدفق الاستثمارات الدولية، وموضحا أن الشركات الأجنبية تود أن تعرف بالتحديد ما هي قواعد العمل ومع من ستتعاقد وما هي الإجراءات المتبعة في هذا المجال. نددت وزارة الخارجية البريطانية بما ورد في شريط فيديو بثته فضائية العربية ظهر فيه خمسة من رعاياها الذين اختطفوا في 29 من أيار الماضي خلال زيارة إلى وزارة مالية في بغداد. طالب الخاطفون بريطانيا بالانسحاب من العراق في غضون 10 أيام، بينما دعت بريطانيا إلى إطلاق سراح المختطفين في الحال. الناطق بلسان الوزارة البريطانية قال ندين بث هذا الشريط الذي يضيف المزيد إلى معاناة أسر هؤلاء المختطفين وأصدقائهم، وأضاف أن خطف الرهائن أمر غير مبرر أيا كانت الدوافع، ونحن ندعو إلى إطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط حسب قوله. قتلت قوات أمريكية 2 من عناصر تنظيم القاعدة واعتقلت 25 في عمليات نفذتها في وسط العراق وشماله حسب بيان للجيش الأمريكي. في المحاويل تم العثور على جثتين حسب قول الشرطة، وهاجم مسلحون منزل وزير الكهرباء كريم وحيد في بغداد فقتلوا أحد حراسه وأصابوا آخر. انفجرت عبوة ناسفة في الموصل فقتلت رجل شرطة وأصاب 3 آخرين حسب قول الشرطة. انفجرت عبوة ناسفة في بغداد الجديدة فأصابت 2 من المدنيين حسب قول الشرطة أيضا. فجر انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة في جلولاء اليوم فقتل 8 أشخاص في الأقل وأصاب 30 حسب قول الشرطة ومصادر طبية. بين القتلى 4 رجال شرطة وجنديان كرديان ومدنيان. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أقرت أرمينيا تمديد بقاء قواتها في العراق لمدة عام آخر، ويبلغ عديد هذه القوات 46 فردا أغلبهم سائقون وأطباء. التفاصيل في التقرير التالي.
أقر البرلمان الأرمني اليوم الثلاثاء تمديد فترة وجود القوات الأرمنية في إطار التحالف الدولي في العراق لمدة سنة إضافية. وكالة ريغنوم للأنباء نقلت عن وزير الدفاع الأرمني ميكائيل هاروتونيان أن المجتمع الدولي يشيد بمشاركة أرمينيا في عمليات حفظ السلام، مما يرفع مكانة بلاده في العالم على حد قوله. ميكائيل هاروتونيان وصف وجود القوات الأرمنية في العراق بأنه جهد إنساني في غاية الأهمية. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الألمانية سيران شاه سواريان قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر: يخدم في العراق 46 أرمنيا، وهم أطباء وخبراء في إبطال الإرهاب والمتفجرات وسائقون. إنهم يخدمون في إطار اللواء البولندي ومعنوياتهم عالية، ولا تخطط أرمينيا لسحب قواتها من العراق في الوقت الحالي، وسينسحب جنودنا عندما ينسحب الجميع من العراق. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في مؤتمر صحفي في واشنطن أن تقرير المخابرات الأمريكية الجديد عن إيران يمثل إشارة تحذيرية وفرصة لمواصلة مساعي المجموعة الدولية للضغط على إيران بشأن طموحاتها النووية. بوش قال:
أعتبر هذا التقرير إشارة تحذير إلى أنه كان لديهم برنامج وإنهم أوقفوه، وسبب كونه إشارة تحذيرية هو أنهم قد يستأنفون البرنامج من جديد، وما سيجعل برنامجهم المستأنف فعالا وخطرا هو قدرتهم على تخصيب اليورانيوم، وتلك دراية تمكنهم من الانتقال إلى برنامج سري.
بوش أضاف أن إيران ما تزال تمثل خطرا، وقال إن الخيارات العسكرية للتعامل معها ما تزال مطروحة رغم النتائج التي توصل إليها التقرير، والذي أشار إلى وقف طهران العمل ببرنامج إنتاج أسلحة نووية منذ عام 2003. الرئيس بوش اعتبر في مؤتمره الصحفي أيضا رفض شعب فنزويلا التصويت لصالح قرار يمنح رئيس البلاد الحالي هوغو شافيز حق الرئاسة مدى الحياة، اعتبر هذا التصويت لصالح الديمقراطية، قائلا إن شعب فنزويلا رفض حكم الرجل الواحد. مستمعي الكرام، كان هذا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أما الآن مستمعينا الكرام، فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة فارس عمر ونبيل حيدري وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
عبد العزيز الحكيم يؤكد أن لا أحد يريد قوات أجنبية على أرض وطنه.
محافظات العراق تسهم في إعادة آثاره.
وإذاعة العراق الحر مع الأفواج الأولى من حجاج بيت الله.
أعرب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم عن الأمل بأن تسفر الاتفاقية الأمنية المتوقع أن تعقد بين العراق والولايات المتحدة عن انتهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق. واعتبر الحكيم أن الاتفاقية الأمنية المقترحة جزء من مجهود أوسع لاستعادة سيادة العراق كاملة. وتأتي تصريحات رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بعد أيام على توقيع إعلان المبادئ بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي. وفي إطار هذا الإعلان تلتزم حكومتا البلدين بإقامة علاقات طويلة الأمد بين دولتين مستقلتين. إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي باسم الشيخ الذي توقع أن تقوم الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها على أساس التكافؤ والمصالح المشتركة.
إن الاتفاقية الأمنية موضوع البحث الآن طويلة الأمد هي تقوم على اتفاقات متكافئة وندية بين العراق والولايات المتحدة على أنها هنالك مصالح مشتركة تقتضي وجود اتفاقية أمنية مثل ما معمول في عديد من دول العالم، ومنها دول كبيرة وما زالت تنعم بالاستقرار وتوجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية.
الحكيم الذي كان يتحدث في ندوة نظمها معهد السلام الأمريكي في واشنطن أعلن أنه يتطلع إلى رؤية العراق بلا أي وجود لقوات أجنبية، شأنه شأن الشعوب الحرة في أنحاء العالم بحسب تعبيره، وأضاف أنه لا يعتقد أن أحدا يريد وجود قوات أجنبية على أرضه. وكانت الحكومة العراقية أعربت عن رغبتها في إنهاء تفويض الفصل السابع للقوات متعددة الجنسيات، فيما أكد الجانب الأمريكي التزامه بمساعدة العراق على تحقيق هذا الهدف. وعن هذا الجانب أشار المحلل السياسي باسم الشيخ إلى تصور الحكومة العراقية لشكل وجود القوات الأجنبية كما يراه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
الآن القوات متعددة الجنسية الموجودة ضمن الفصل السابع والتي تقوم دورها في العراق هي خليط من الولايات المتحدة، قوات أمريكية وقوات أسترالية وقوات بريطانية ودول أخرى ما زالت منضمة وتشارك، وبالتالي نعمل أو يعمل السيد الحكيم من الخروج من الفصل السابع الذي يضع العراق تحت ولاية أو وصاية الأمم المتحدة لتتحول المسألة إلى علاقة تمليها وتفرضها الشروط التي تعتمد على المصالح المشتركة وعلى الاتفاقيات المشتركة وعلى الندية في التعامل، على أن العراق دولة ذات سيادة وله الحق في عقد عبران اتفاقيات تجيز له أو توفر له سقف من الحماية والاستقرار الأمني الذي ينشده الجميع.
ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين العراق والولايات المتحدة بشأن هذه القضايا في مطلع العام الجديد وأن تستمر حتى نهاية النصف الأول منه. وكان الحكيم التقى بوش في البيت الأبيض في 27 من تشرين الثاني الماضي، وتناول الحديث بينهما التحسن الذي طرأ في الفترة الأخيرة على الوضع الأمني بالارتباط مع زيادة القوات الأمريكية في العراق. وفي هذا السياق أفادت وكالة رويترز أن الحكيم قال أن دول الجوار ساهمت بقصتها فيما تحقق من إنجازات على الجبهة الأمنية، ونوه بدور العربية السعودية في انبثاق مجالس الصحوة في مناطق كانت ساخنة من قبل. إذاحة العراق الحر استطلعت رأي المحلل باسم الشيخ وقراءته للتطور الذي تحدث عنه الحكيم.
هناك إيحاء ضمني يعني أن دول الجوار والدول الإقليمية التي لها مصالح والتي كانت تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الوضع بالعراق تقف وراء العمليات أو دعم العمليات العسكرية والمسلحة وكذلك عدم الاستقرار السابق الذي كان يعيش العراق. هذا يعني أن المتغير الآن حصل باتجاه دعم تشكيلات الصحوة من خلال إيجاد دور سني للمشاركة في عملية سياسية ولمحاربة تنظيم القاعدة الذي تأكد الدول الداعمة لعدم الاستقرار بالعراق بأن هذا التنظيم أخذ أكثر من حجمه، وبالتالي استفحاله وحصوله على موضع قدم مهم بالعراق ربما ينعكس تأثيره بشكل سلبي على أمن هذه الدول. نعم هنالك حد من تدفق المسلحين والمقاتلين الأجانب إلى العراق من خلال استخدام دول الجوار لطاقاتها الحقيقية وإمكانياتها بقطع ومنع تسلل المقاتلين إلى العراق، كذلك عدم تدفق وانسيابية الدعم اللوجستي من أسلحة وأموال إلى هذه المجاميع التي كانت تشكل عامل قلق ليس للعراق فقط وإنما حتى لهذه الدول.
وكانت حكومة رئيس الوزراء نور المالكي أعلنت يوم الاثنين قبول 12 ألف مواطن من منتسبي مجالس الصحوة في الأحياء على ملاكات الأجهزة الأمنية. ولاقت الخطوة ترحيب المتحدث باسم الجيش الأمريكي الأدميرال غريغوري سميث الذي قال أن التطوع في مجالس الصحوة كان دائما بمثابة جسر إلى الانخراط في قوى الأمن بصورة دائمة.
أعلنت وزارة الدولة للسياحة والآثار يوم الاثنين تسلم 107 قطع أثرية من مفتشية آثار ميسان. وقال مفتش آثار ميسان عدنان هاشم حسوني أن القطع الأثرية سلمت إلى وزير الدولة للسياحة والآثار محمد عباس العريبي خلال زيارته للمحافظة. وأوضح حسوني أن الآثار التي تسلمها الوزير هي قطع مختلفة الأشكال والأحجام، منها جرتان فخاريتان مزججتان ومسكوكات معدنية وأواني حجرية وآثار أخرى. وكانت الوزارة تسلمت 313 قطعة في منتصف تشرين الثاني من محافظة المثنى، و175 قطعة أثرية أخرى من دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتأتي هذه الخطوات في إطار المساعي الرامية إلى إزالة آثار الكارثة التي ألمت بكنوز العراق الأثرية ومعالم حضارته بعد سقوط النظام السابق، عندما سرقت متاحف ومواقع أثرية وتعرضت إلى النهب والتخريب. وبذلت وزارة الدولة للسياحة والآثار منذ استحداثها جهودا حثيثة لاستعادة الآثار المسروقة، وقامت بحملة توعية لإشراك المواطنين في حملتها. استجابة المواطنين تبدت بتسليم أكثر من 100 قطعة أثرية خلال الأيام الماضية، كما أكد مدير مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني. وقال الطالقاني في حديث لإذاعة العراق الحر أن اعتزاز المواطنين برموز حضارتهم هو ما يدفعهم إلى التعاون في استعادة الآثار المسروقة.
الوعي لدى الناس يدفعهم إلى عادة هذه التحف إلى أماكنها الصحيحة في المتحف الوطني العراقي. العراقيون يدركون بأن كل قطعة أثرية هي حقيقة هوية عراقية، وهي دليل على حضارة العراق أو جزء من حضارة العراق. مهما كان مستوى العلمي لأي مواطن عراقي، يدركون هذه الحقيقة وهم يعتزون بوطنهم ويعتزون بتراثهم ويعتزون كل ما يمت هذا إلى هذا الإرث.
وعن الكارثة التي لحقت بآثار العراق أشار مدير مكتب الإعلام والعلاقات في وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني إلى ما سرق من المتحف الوطني وحده.
المتحف الوطني العراقي كما يعلم الجميع أنه تعرض إلى كارثة عن طريق سرقته من قبل عصابات متخصصة وعصابات جهلة وناس يبحثون عن المال يبيعون هذه القطع الآثارية لتعويضهم ماليا. الأرقام المسجلة لدينا هناك 15400 قطعة أثرية فقدت من المتحف الوطني العراقي.
الوزارة استعادت آلاف القطع بعد سرقتها من المواقع الأثرية التي يزخر بها العراق، حيث يوجد نحو 12000 موقع. في غضون ذلك يجري 11 فريقا تنقيبات في 11 موقعا في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، وكانت دائرة التحريات والتنقيبات أجرت 432 كشفا موقعيا في 12 محافظة في أنحاء العراق.
المطار جاهز من كل الوجوه بعد جهود حثيثة من قبل المحافظة ومجلس المحافظة والدوائر ذات العلاقة في المطار أو الخطوط الجوية العراقية للخدمات الأرضية والخدمات الجوية. بذلنا جهود حثيثة ومكثفة لإعداد المطار، والآن المطار جاهز ومعد من كل الوجوه.
دريد كشمولة محافظ نينوى يعلن إعادة فتح مطار الموصل الذي ظل مغلقا منذ أدرجت أم الربيعين ضمن منطقة الحظر الجوي قبل 14 عاما. وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية أقلعت في رحلتها 020 من مطار الموصل، وعلى متنها 152 مسافرا نقلتهم الطائرة إلى بغداد في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. ولكن وصول حجاج بيت الله إلى بغداد وانطلاقهم من العاصمة هو الشوط اليسير من رحلة الحاج العراقي إلى الأراضي المقدسة، كما أوضح مراسل إذاعة العراق الحر المرافق للحجاج العراقيين في حديث مع الزميل نبيل الحيدري.
نحن القافلة الثانية التي تصل جوا إلى المدينة المنورة، وهناك قوافل برية. هذه القوافل البرية عانت بعض الصعوبات من خلال منفذ عرعر من الطرف السعودي، حتى عزى رئيس هيئة بعثة الحج العراقية الشيخ محمد ثقل المولى بمناشدة السلطات السعودية بتسهيل عبور الحجاج، حيث كان من المتفق أن يعبر كل يوم من هذا المنفذ 1200 حاج عراقي، إلا أنه بسبب كثرة التفتيش وكثرة الإجراءات الأمنية والروتينية لم يصل إلى 500 حاج تقريبا كل يوم من منفذ عرعر.
فرقد، أنت الآن مع الحجيج في جولة في المدينة المنورة، ما هي الشعائر والمراسم التي قمتم بها وتقومون بها حاليا؟
نعم، هيئة الحج جهزت كل قافلة مرشد ديني ومتعهد، هذا المتعهد بدوره ينقل القوافل إلى الأماكن التاريخية. مثلا اليوم كنت مع أحد القوافل، نقلتنا إلى جبل أحد ومقبرة الشهداء حمزة عم الرسول صلى الله عليه وآله وشهداء أحد وتلة الرمات، ثم انتقلنا إلى مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى حيث نزلت فيه نداء السماء. وعندما انتهينا من مسجد قباء انتقلنا إلى مسجد القبلتين، وهذا المسجد معروف بقصته التاريخية الذي كان لأمرأة اسمها أم بشر من قبيلة بني سلمة الذي صلى فيه النبي، وهذه القبيلة بنت هذا المسجد على أثر تبركا بصلاة النبي صلى الله عليه وآله.
فرق حج بيت الله الحرام هو موسم اجتماعي وإسلامي كبير، كعراقيين الآن تنطقون بجنسيات مختلفة من مسلمين من مختلف بلدان العالم، ما هو شكل الحوار التواصل مع الأفواج الإسلامية من بلدان أخرى؟
نعم نبيل، هناك من اللطائف عندما تمر القافلة العراقية الجميع يسأل فيها، يستبشر ويقول أنتم بلد الحضارة وأنتم أهل البشرية، حتى يبالغون في وصف العراقيين، يعني ترى هناك اهتمام خاص بالحاج العراقي، حتى الكثير يعبر عن احترامه للعراق وللعراقيين. وعندما يسأل عن الوضع في العراق وتقول له بأن الوضع الأمني بدأ يتحسن، يستبشر خيرا ويقول إن شاء الله نحن نزور العراق، العراق بلد الحضارة، بلد الآثار، بلد المقدسات. الكثير هكذا عبر عن مشاعرهم اتجاه إخوانهم العراقيين.
فرقد، هل هناك توقع عن العدد النهائي للحجيج العراقيين الذين سيصلون هذا العام؟
هناك مباحثات حول يعني إضافة عدد من الحجاج العراقيين على العدد المقرر. آخر قافلة ستكون هو يوم الاثنين القادم آخر طائرة، أما المنافذ البرية ما زالت تتوافد. واليوم أيضا سمعنا أن قافلة في الطريق، لكن الإجراءات المطار بغداد هي بطيئة، حتى نحن في قافلتنا تأخرنا أكثر من 8 ساعات فقط في مطار بغداد. يعني الكثير يشكو من التأخير في مطار بغداد.
فرقد الطيب، مراسل إذاعة العراق الحر المرافق لبعثة الحج في الديار المقدسة، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، وإلى اللقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر معكم من العاصمة الأردنية عمان، حيث أعرب الكاردينال عمانوئيل دلي الثالث عن أمله بأن تسود المحبة بين كافة أبناء العراق، وأكد أن رتبة الكاردينال التي منحها له باب الفاتيكان بنديكس السادس عشر تعد وساما وتكريما للعراق. وأضاف الكاردينال عمانوئيل دلي الثالث في قداس أقيم له بهذه المناسبة في كنيسة السيدة مريم العذراء قائلا:
إن هذا المنصب الذي أعطي لي هو دافع جديد لكي أواصل بنوع أكبر عملي من أجل خير العراقيين جميعا على حد سواء، من أجل ازدهار العراق بالتقوى والفضيلة والعلم والثقافة. منذ ما أصبحت كاهنا وحتى اليوم أعمل من أجل العراقيين والعراق. كنت كمعاون باطريركي لمدة 29 سنة مع سلفي الباطريرك شيخ، و 14 سنة مع سلفي الباطريرك بداويث، وبعده بسبب العمر قدمت استقالتي، ولكن إخوتي أساقفة الطائفة انتخبوني أن أكون باطريرك. فإني كباطريرك منذ 4 سنوات أواصل عملي ليلا ونهارا بالخفية والظاهر من أجل خير العراقيين على حد سواء، من أجل رفع اسم العراق بين الأمم. والآن أراد قداسة الحبر الأعظم في هذه الظروف الراهنة تقديرا ما فقط لشخص الضعيف لكن للعراقيين جميعا وللعراق الجريح أن يرفع أحد أبناء العراق إلى منصب الكاردينالية، أي مستشار قداسة البابا للكنيسة الجامعة.
وأشار الكاردينال عمانوئيل إلى أنه سيعمل من أجل الكنيسة الجامعة بجانب الكنيسة الكلدانية التي يرأسها في العراق.
هذا المنصب الجديد الذي أعطاني إياه قداسة الحبر العظيم، أن لا أعمل فقط من أجل الكنيسة الكلدانية التي أنا أترأسها، لكن أيضا من أجل الكنيسة الجامعة كلها. وهذا تقدير كبير ليكون أحد أبناء العراق في هذا المنصب.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وأعياد الميلاد ورأس السنة المجيدة، هنأ قداسته العراقيين كافة وأتمنى أن تسود المحبة والسلام فيما بينهم.
في هذه المناسبة أريد أن أقول للجميع وبنوع خاص لإخوتي العراقيين الإسلام والمسيحيين الصابئة واليزيدين، أن تسود المحبة بينهم جميعا، أن تسود المحبة بين كافة أبناء العراق. وأطلب منه تعالى أن يجعل كي السلام يرفرف فوق العراق وتسود المحبة في قلوب أبناء الرافدين. هذه هي تمنياتي في هذه الأعياد، سواء في عيد الميلاد الذي هو عيد السلام، وسواء في عيد الأضحى الذي به نتقدم نحو الرب بتضحياتنا الشخصية، بنزولنا عن أنانياتنا لكي نزرع المحبة والأخوة والمصالحة بين أعضاء العائلة العراقية الواحدة.
يذكر أن البطريرك عمانوئيل دلي الثالث هو أول كاردينال كلداني في تاريخ الكنيسة الكلدانية، وثاني كاردينال عراقي بعد تنصيب إغناطيوس جبرائيل الأول في عام 1935 كأول كاردينال في العراق والشرق الأوسط. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
سيدتي وسادتي، العديد من الموصليين عبروا عن فرحتهم بالبدء بتسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار الموصل بعد أن حرموا طويلا من خدماته وتسهيلاته، فضلا عن مردوداته الاقتصادية والتجارية على المحافظة وعموم العراق. العديد من المسؤولين في المحافظة ومنهم محافظين ودريد كشمولة أعلنوا عن إتمام صيانة المطار من الناحية الإدارية والفنية، فضلا عن توفر السلامة الجوية. إلى التفاصيل.
باشر مطار الموصل تسيير رحلاته الجوية بعد إعادة تأهيله وافتتاحه رسميا كخطوة أولى لتواصل محافظة نينوى جوا مع المحافظات العراقية والعالم الخارجي، ستعقبها مشاريع مستقبلية أوسع. محافظ نينوى دريد كشمولة:
المطار جاهز من كل الوجوه بعد جهود حثيثة من قبل المحافظة ومجلس المحافظة والدوائر ذات العلاقة في المطار عبر الخطوط الجوية العراقية للخدمات الأرضية والخدمات الجوية. بذلنا جهود حثيثة ومكثفة لإعداد المطار، والآن المطار جاهز ومعد من كل الوجوه. وأحسن دليل على جاهزية المطار هبوط يوم أمس طائرة وكيل وزير النقل في هذا المطار، وتفقد المطار وأعطى بأن المطار جاهز من كل الوجوه.
أما نائب محافظ نينوى خسرو غران فقد أضاف:
بإمكانكم أن تتجولون في معظم أجزاء المطار، المطار جاهز 100% للطيران، وتشوفون حاليا الطائرات واحدة وراء الثانية تطير من مطار الموصل إلى بغداد وإلى العالم، تقلع إلى المطارات الأخرى.
رئيس مجلس محافظة نينوى هشام الحمداني أكد بأن المحافظة مستمرة بالبناء والإعمار.
الدعم متواصل من الحكومة العراقية ومن الوزارات، والجهود حثيثة من كافة الدوائر المعنية التي ساهمت في بناء هذا الصرح وهذا الإنجاز العظيم في مدينة الموصل. إن شاء الله سوف نستمر بالبناء، ولدينا مشاريع كثيرة إضافة إلى هذا المشروع العظيم.
بدورهم أكد مسؤول المطار جاهزيته واستعداداته لاستقبال ومغادرة مختلف أنواع الطائرات وتأمين سفر المواطنين الراغبين على متنها مهما كانت أعدادهم. مدير الخطوط الجوية العراقية في نينوى محمد عبد الحميد:
نحن كادر الخطوط الجوية العراقية أتكلم عن مطار الموصل وعن هذا الصرح الذي تم افتتاحه. المطار له استيعاب كامل باستقبال ومغادرة كافة نوع الطائرات، وكذلك مستعد لاستقبال أي عدد من المسافرين. كادر الخطوط الجوية العراقية في الموصل هم الذين سوف يقومون بإدارة هذا المطار، لأنه الكادر قديم.
يعني مهيئ
تهيئ
بالكامل؟
نعم، المطار مهيئ تهيئ كامل من معدات وفنيين وإداريين لهذه العملية.
ما العدد المغادرين المسافرين؟
حسب ما موجود يجينا من جداول الطائرات من قبل الإدارة التجارية، رقم الرحلة ونوع الطائرة إلى آخره، الطائرة التي سوف تقدم التي تحدد وضع المسافرين. نعم.
ماذا عن مشاريع المستقبل يعني تطوير المطار؟
إن شاء الله تكون مشاريع كثيرة في تطوير المطار، هذه خطوة أولى لخطوات أكثر في المستقبل.
أما مدير مطار الموصل أدهم محمد علي فقد قال:
تم صيانة المطار من ناحية الإدارية والفنية.
هل يعني المطار هل فيه تم الاستعداد؟
فيه تم الاستعداد من ناحية الأمنية السلامة الجوية والكادر الفني والإداري، والحمد لله.
شركة
متعاقدين مع أفق الكون هي أردنية.
أهالي الموصل فرحوا بهذا الإنجاز الكبير الذي حرموا طويلا من خدماته وتسهيلاته، فضلا عن مردوداته الاقتصادية والتجارية على المحافظة وعموم العراق.
طبعا بصراحة احنا فرحنا بهذا الانجاز، انه يعني مدينة الموصل احتضنت مطارها مرة ثانية وكرست لخدمة المواطنين المدنيين اللي حرموا من هاي الخدمة طيلة السنين الماضية يعني. وان شاء الله اضافة الى هذا الموضوع هناك مردودات اقتصادية ومادية للمدينة، واحنا نتمنى ان المدينة تستفاد من هذا المطار، واحنا كلش فرحانين وان شاء الله يستمر الامان في البلد.
برغم كل المعوقات والصعوبات التي عوقت من افتتاح مطار الموصل، إلا أن الإرادة العراقية كانت أقوى منها، خاصة والأمل الكبير بلعبه دورا مهما في النهوض بواقع محافظة نينوى وعلى شتى الأصعدة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، توفير الماء والكهرباء والوقود وإعادة صرف المخصصات الشهرية كانت من المطالب الرئيسية التي دفعت بطلبة الأقسام الداخلية من كليتي الزراعة والطب البيطري في محافظة دهوك إلى التظاهر أمام مبنى رئاسة جامعة دهوك. العديد من هؤلاء المتظاهرين أشاروا لمراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان إلى أن الظروف المعيشية في الأقسام الداخلية ليست بالمستوى المطلوب. هذا أولا الطالب فرياد حسن:
بصراحة العام كان كل يوم 5 لترات نحن كطلاب داخلي، وهالسنة الأسبوع كلها 20 لترة.
يعني هاي العشرين
يعني باليوم واحد 3 لترات. صراحة أقول لك أنت كعائلة، يعني باعتبار عائلة، نحن بالداخلي 4 طلاب بالغرفة مثلا، وغازة ماكو، من غاز ماكو، يعني الصوبة الغاز نستخدمه للهم للتدفئة وهم لطبخ
فهاي المظاهرة يعني شنو مطالبكم؟
هاي مطالبنا أول المخصصات، وثانيا العدة. نحن كطب بيطري أدوات ما عندنا، كلية علمية ماكو أدوات، ماكو أدوات نهائيا. مثلا تروح الطب الجراح قاعة الجراح ماكو شيء. ومطالبنا الوحيد أولا يعني كمطالب اللي عندنا أسلوب الدكاترة، قسم عندهم كلش مو زين ويا طلاب. يعني أسلوب يستخدمه أنه طالب مرحلة خامسة يستخدم أسلوب ما أسلوب الدكتور بصراحة. يعني مطالبنا الغاز والغاز، هذا الغاز ماكو طبعا، بس الغاز كلش قليلة صارة. والمستلزمات للداخلي، القسم الداخلي هواية رديئة.
سارة عبد الوهاب طالبة أخرى كانت مع المتظاهرين أوضحت لإذاعة العراق الحر أن ظروفه المعيشية في الأقسام الداخلية ليست بالمستوى الجيد، كما أن مخصصاتهم المالية لم تصرف منذ شهرين.
نطالب حقوقنا طبيعية مثل بقية طلبة كردستان وطلبة العراق، نريد شغل ما هم يعني توفر لهم الظروف. احنا همينا مثل أربيل أكو سيمانية هواي أحسن من عندنا. احنا ظروفنا لا قسم الداخلي زين لا بالكلية، يعني ظروفنا يعني مو ذيك الظروف اللي يتأهل انه واحد وهس يقرأ.
يعني نوعية المشاكل اللي تصادفوها يعني انتم بالأقسام الداخلية شنو؟
مثلا مينا يعني أبد ما ينشرب، يعني مو صالح للشرب. نفط ماكو، كهربائنا تنقطع. صارنا احنا القسم مالتنا صارنا أسبوع ممر كامل ما عنده كهرباء. نطالب بحال احنا تابعين كلية الزراعة، كلية الزراعة يقولنا مو إنا للرئاسة، نجي للرئاسة يقولون تابعين كلية الزراعة. زين احنا وين نروح؟ يعني شلون هسه من يحل لنا اياه؟ واحد يذبع على الاخ وما حد مدى ينطينا جواب بحيث احنا ان نتوجه له نقول له هذا الشيء.
والمخصصات مالتكم يعني منطوكم مخصصات لو بعد؟
لا صرنا شهر يعني نداوم، يعني من 20/10 احنا نداوم مخصصات ماكو.
يعني ما قالوا لكم ليش قاطعين هاي المخصصات؟
يقولون على اساس اللي عنده نسبه غياب 5% تنقطع المخصصات مالته. ماكو، بس احنا بهنا بده هكذا يطبقوها، لا بعربي الاكو ولا بسليمانيه اكو، واثنيناتهم مستلمين ما شهرين مستلمين.
يعني انت كطالبه يعني هسه ايش تطلبين من الجامعه؟
اولا تحسن لنا ظروف القسم الداخلي يعني كلش تعبانه، بعدين توفر لنا المستلزمات بالكليه. مثلا احنا ليها أدويتنا بالكلية الطب البيطري كلها إكسباير، بحيث نخدر الحيوان، حيوان ما يتخدر 4-5-6 مرات نخدر ما يأخذ تخدير، يعني هي ظروف كلية.
وقد استقبلهم الدكتور عصمت خالد رئيس جامعة دهوك، وأكد أنه مهتم بمشاكلهم وسيحاول إيجاد حلول لها. إنني مطلع على أوضاعكم في الأقسام الداخلية ومتأسف لما قد يحصل في بعض هذه الأقسام، وخاصة بشأن عدم توفر الماء والكهرباء، وسنحاول إيجاد حلول لهذه المشاكل خلال هذه الأيام. وكما تعلمون فإن هذه المشاكل لا توجد في جميع الأقسام، وإنما توجد في بعضها وخاصة تلك التي تقع ضمن الأحياء السكنية. وإنني أعدكم أن مسألة النفط سوف تحل، ولكن كما تعلمون فإن مشكلة توفير الكهرباء هي أزمة عامة موجودة في جميع أنحاء دهوك، نتمنى أن تحل قريبا. جدير ذكره أن هناك العشرات من الأقسام الداخلية التي أنشئت خلال الأعوام السابقة، ولكن بسبب تزايد عدد الطلاب المقبولين خلال هذا العام فإن عدد هذه الأقسام الداخلية قد تضاعف، مما أدى إلى زيادة مشاكلهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما ينساك بالي يا تعب الليالي
تعوقني وتروح ما يطرح تلقاني بس تعوقني وتروح ما يطرح تلقاني
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والمكتوبة والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي
أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
سيداتي وسادتي، شيع الآلاف من العراقيين والفنانين المقيمين في دمشق فنان الشعب الراحل راسم الجميلي الذي توفي يوم السبت الأول من كانون الأول عن عمر ناهز 69. كما أقيم للفنان الجميلي مجلس عزاء وتشييع رمزي يوم الاثنين في بغداد بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية وممثل رئيس الوزراء وعدد من ذويه وأقاربه.
مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب.
ولد هذا الفنان في محل سراج الدين عام 1938 وتخرج عام 1964 من أكاديمية الفنون الجميلة. كان للفنان الراحل إسهامات في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، فقد عمل في فرقة 14 تموز والفرقة القومية للتمثيل. وقد تابع العراقيون في رمضان الماضي مسلسل الزعيم، وآخر عمل للفنان راسم الجميني كان بعنوان انباع الوطن. وقد وصلت البرنامج العديد من رسائل التعزية بوفاته. ومعنا الآن على الهاتف من بلجيكا مخلد ابن الفنان راسم الجميلي.
شمساني نايمتاني في يهدابي.
نعم، في البداية أشكر هذا الاتصال والاهتمام الكبير لجميع الفنانين وجميع وهذا الشعب العظيم اللي اهتم بهذا الفنان الكبير. أنا اعتبرته بالنسبة لي هو يعني مو فقط أب، حسيته أنه روح حاضرة بكل لحظة بينا. آخر لقاء مع والدي كان قبل ما يتوفى الله يرحمه، قبل تقريبا أسبوع. يعني تكلم عن أحلام المستقبلية وعن عن الأشياء اللي ممكن هو أن يحققها، وطلب من عندي أن يشوفني في لحظة معينة وضحك ضحك كلش كبيرة. قال لي إنه هاي حياة والناس كلها يعني ما تفاصيل يعني صعبة إنه واحد يتكلم بيها، وأنا آسف جدا لهكذا مواقف. يعني إنه عندما تكون هناك أولادة يكون هناك موت، وعندما تكون هناك موت يكون هناك أولادة جديدة. أعتقد والدي أعتقد يعني عندما توفى يعني أعتقد أكو ولادة صارت جديدة بالنسبة لي حقيقة، هي روحها وذاكرتها وداخل كل إنسان، داخل كل عراقي شريف، داخل كل فنان شريف حقيقة. يعني فد موقف صار من الفنانين ومن الشعب ومن العالم كله. يعني حسيت بهاي اللحظة إنه أنا ما فاقد أب. يعني والله العظيم صورته دائما تحلق بالنسبة لي تجاه هذا الشعب العظيم. والله
طيب مخلد، يعني هل تأثرت بالوالد أو أي من أخوانك تأثر بالوالد واتجهت نفس اتجاهه أو مسيرته الفنية؟ حضرتك يعني في أي مجال أنت تعمل أو عندك موهبة التمثيل كالوالد؟
البعد التكويني للشخصي يأتي من تأثير البيئة، فأنا تأثرت جدا ببيئة والدي من خلال مكتبته الكبيرة جدا اللي كانت في البيت، وكان يعني هو سبب تكويني وسبب ثقافتي وسبب ارتباطي بهذا الجانب الكبير، جانب الفني. أنا خريج محل فنون الجميلة قسم الإخراج المسرح، خريج أكاديمية الفنون الجميلة قسم الإخراج المسرحي. فطبعا هناك تأثير جدا واضح، وهذا التأثير خلاني إنه كيف أتعلم من هذا الأب أن يمسك القلم والورقة ويكتب المشاهد، يكتب السيناريو أو يكتب القصة أو يكتب الشعر أو يكتب أحلامه على الورق ويجسدها من خلال ضحكته، من خلال وعيه، من خلال محبته للناس، من خلال إدراكه لما هو يعني
طيب مخلد، هذا الحس الكوميدي اللي الوالد راسم الجميلي اشتهر به في العراق وفي الوطن العربي، هل كان أيضا نفس هذا الحس موجود بالبيت وياكم؟ هل هو أيضا كان سريع البديهة، سريع النكتة، يخلق أيضا خلينا نقول مقالب، تخلقوا له أنتم مقالب داخل العائلة؟ لنتحدث عن هذا الجانب من شخصية المرحوم راسم.
نعم، هو يعني الوالد العزيز الله يرحمه كان يعني عاطفي إلى درجة غير طبيعية، وهذا طبعا بعد سايكولوجي، لأن دائما الفنان الكوميدي يكون بداخل حزن كلش كبير، ما حد ما يتوقعه وما حد ما يحس بهذا الحزن الكبير اللي بداخل الفنان الكوميدي. والدي بالبيت يعني كل يعني إلى أبعد الحدود، البسمة والضحكة مرسومة على وجهه، يعني إذا يطلع إذا يطوب إذا يقعد إذا يشاق مع الأطفال، إذا يتكلم مع والدتي إذا يتكلم معنا، ما في اليوم سمعنا حكاية حلوة، ما في اليوم تكلم معنا بطريقة خشنة، ما في اليوم ما أذكر موقف يعني إنه قد جرحني بي، أو والله يعني ما أذكر موقف إنه يعني ما قلش يعني ما أعرف. إنا لله وإنا إليه راجعون.
مخلد يعني أنا يعني آسفة إنه حاليا في هذا اللقاء إنه نعرضك، ولكن طبعا يبقى الوالد والد في كل الأحوال، وإحنا نشاركك حزنك. طبعا هل كانت هناك مشاريع مستقبلية بينك وبين الوالد وبين أخوك علي إنه تقدمون عمل مشترك مثلا؟
والله يعني على أساس إنه الوالد عنده عمل مسرحي وكذا، وكان يحلم إنه أنا في يوم من الأيام إنه قال لي إذا تقدر هذا العمل تخرجه وكذا، وأنا ما أعرف شنو تفاصيل النص، قال لي موجود يعني إنه النص عندي وكذا، قلت له أنا بس إن شاء الله يعني إنه أجي صير عندي سفرة كذا، إنه أنا يعني أتفاهم وياك بشكل كامل على هذا الموضوع. أنا شوية يعني مو المشكلة هي، أحسب القضية اللي عندي هو قضية إنه العائلة تكون على بعد، والأشياء الفنية تكون على بعد.
شكرا مخلد، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونأمل أنه نلتقي في أعمال أنت تقوم بها وتخلد أيضا اسم الوالد
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم للعراق، وسلاما لبغداد، وسلاما للأحبة، وسلاما للشعب، وسلاما إليك، وسلاما لأي إنسان شريف مثل حضراتكم يقوم بهذا الواجب الكريم. هو يعني عزاء للشعب يعني للعالم كله، والله العظيم.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في بغداد محمد كريم التقى بعدد من الفنانين الذين تحدثوا عن ذكرياتهم مع الفنان راسم الجميلي، والذين وصفوه بالطيبة والكرم، وهو أب الفنانين.
ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى عددا من زملائه وأصدقائه، وكان من بينهم الفنان الرائد زهر الربيعي التي تحدثت بألم عن رحيل الفنان راسم الجميلي.
ولو أني صوتي كلش مطبق، لأن صار يومين أني دائبتي ومتأذاية كلش، لأنه راسم زميلي كلش يعني أخويا وصديقي عمر ويا أني. راسم الجميلي شوفه مو حزين وبجهة، بس بالداخل مليان حزن مليان أسى. أقول لك إحنا الفنانين كنا خاصة الكبار متعذبين، تعذبنا من ذيك السنين ولحد هذه السنين ما فرحنا يوم. يعني فنان يروح من هناك لهناك على شنو؟ أكيد محتاج الراحة، ومو بس الناحية المادية. رحل راسم الجميلي مع الأسف، يا ريته ما رحل.
كان الفنان عبد الستار البصري شأنه شأن العديد من زملائه الآخرين ذكريات مع الراحل، حيث يقول:
بفقدانه خسر الوسط الفني، بل خسر العراق فنانا موهوبا شغل الناس في حياته، ودخل البيوت وقبل البيوت دخل القلوب، فأضاء الشموع، أضاء الفرح، أضاء البسمة في قلوب مشاهديه. كان صديقا، كان ودودا مع كل الناس. رحم الله راسم الجميلي.
وكما كان للجميلي ذكريات مع جيل الرواد من الممثلين، كانت له ذكرياته مع جيل الشباب أيضا، حيث التقينا الممثلة الشابة ميلاد سري وحدثتنا قائلة:
احنا فقدنا أستاذ وفقدنا أب وصديق، صديق إلي وأب إلي. آخر مرة شفته لما كنا نعرض مسرحية همي ضحك وهمي بتشي بسوريا، من إجانا بالاستراحة قال لي: يا لهلوبة أدر إت يومية من تكبرين تحلوين؟ قلت له: أكل شكر. كان يقول لي: عداني هو راح أكل شكر على مود أصير حلو مثلك. الله يرحمه، إنسان بديع وما تلقى منه بهالوقت، ويا ريت أكو واحد مثله، يا ريت أكو قلب مثل قلب رسمة جميلي.
في حين وصف لنا المسرحي الشاب يحيى إبراهيم اليد الحنون التي خففت من توتره وخوفه في بداية مشواره الفني:
أنا أتذكر في مناو باشا أول مرة أعمل في التلفزيون، بعد ما مثلت المشهد وارتبكت وغلطت داخل السيت رعبت، فأتذكر أنه أكو إيد حنون انحطت على أشتافي وخنقني وسحبني وشربني شاي وضحكني، لما التفتت هو الفنان الكبير رسم الجميلي، قعد هداني وحكى وياي وقال لي: أنت ممثل جيد وهذا الارتباك طبيعي راح تتخلص منه، فتخلصت منه. ولما كان في أي مسلسل آخر تصير مشاكل صعبة، دائما الأستاذ راسم الجميلي يحلها بطريقته الخاصة. راسم الجميلي كان سمين، تعرف ليش؟ لأنه كان قلبه كبير، يحتاج له جسم حتى يحمل قلبه، كان طيب جدا. وأعتقد لو تسأل الوسط الفني كله منو عنده مشكلة ويا راسم الجميلي، ستجد أنه لا يوجد، لأنه كان طيب جدا جدا جدا.
من جانبه ناشد المسرحي عدنان شلاش الحكومة لإيلاء شريحة الفنانين اهتماما أكبر:
أتمنى من الدولة ومن وزارة الثقافة والحكومة الحالية أن تهتم قدر الإمكان بالفنانين لكي لا يهاجروا البلد ولكي لا ينزوا في بيوتهم.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهواك أريد أحضن ترابك.
وصلت البرنامج رسائل عديدة لمستمعين، منها من يطلب المشاركة، وأخرى رسائل شكر وتحية لأسرة الإذاعة مع رسائل عتب وزعل، ورسائل تتضمن عرضا للمشاكل أو قضايا يعاني منها المواطن في مختلف أنحاء العراق، وطبعا العشرات من الدرميات والأبوديات والمشاركات الشعرية وغيرها. ومعي أبودية من المستمع صفاء الغريب من ديالة: مو عجيب السهم من يضرب، مو عجيب الجرح يشفى بلا طبيب، بس عجيب المحب ينسى حبيبه. ويقول: أرجو أن ترجعون الدبذبة إلى محافظة ديالة.
إن شاء الله الدبذبة ترجع إلى محافظة ديالة، وطبعا هذه المشكلة دائما إحنا نعاني من أدها، وهي تداخل دبذبة إذاعة العراق الحر مع موجات أخرى لإذاعات محلية ودولية.
وتصلنا مشاركات كثيرة من المستمعين بعيدا عن الأبوديات والدرميات تحت اسم أجمل كلام، فتعود المستمع شروق عاصم اللي بعثت لنا سابقا بكلمات جميلة وهي من بغداد، لتكتب لنا في هذه الرسالة: أفضل الشعوب شعوب تصنع العدل بالحكمة وتقوم الحكام بالعدل وتطفئ النيران قبل أن تكبر وترفع كبارها وتعلي شرفاءها.
كما تقول شروق فريال: أفضل العقول عقل لا يمل البحث عن الحقيقة. وننتقل من أجمل الكلام إلى نداءات الاستغاثة، وهذه رسالة استغاثة من مستمع يقول: يا جماعة ليش تجرحوني؟ صار 7 أيام ما سامع صوتكم، جاوبوني. طبعا المشكلة أنه فريال الرسالة وصلت بدون اسم وبدون توقيع،
ولكن عندنا الرقم ديار أنه ممكن في الحلقة القادمة أنه نتصل اللي بعثنا رسالة استغاثة.
نعم.
وصلتنا أيضا رسالة من شاب مصري يبلغ من العمر 43 عام، وهو يعمل في العراق منذ 2 ويرغب في الزواج من عراقية مسيحية، ويقول أن حالتي المادية ميسورة.
ورسالة من مستمع من أهالي كركوك يقول: كانت لدي أخت استشهدت وأناشدكم المساعدة.
ديار، هذه الرسائل طبعا اليوم لا نستطيع الاتصال بمرسليها، وأعد المستمعين أننا في الحلقة المقبلة سنحاول الاتصال بجميع، ليس بجميع وإنما الذين ذكرت رسائلهم أو أسماءهم. في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم من يوم من المخرج ياربا مرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.